قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حامل وحيه ومبلغ رسالته محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقائنا القرآني هذا القصص الحق.
اليوم أيها الإخوة والأخوات نحط رحلنا ضمن هذا التجوال القرآني عند تكملة قصة نبي الله نوح عليه السلام التي ذكرت في سورة هود من الآية 40 حتى 43.
فتابعوا معنا الفقرات التالية.
بداية ننصت إلى تلاوة هذه الآيات من سورة هود،
ثم نتعرف وإياكم على مفرداتها ومعاني العبارات.
نقف عند إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية عن سؤال بشأن هذا الجزء من حكاية نبي الله نوح عليه السلام،
ثم نتابع معا سرد تفاصيل الحكاية.
في فقرة من هدي الأئمة عليهم السلام نقدم لحضراتكم رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول الآيات.
وأخيرا مع شيء من الدروس والعبر المأخوذة من الحكاية ننهي هذا اللقاء الطيب والمبارك ببركة القرآن الكريم.
مستمعينا الأفاضل، تحدثنا في الحلقة الماضية حول صنع نوح عليه السلام للسفينة وذلك تحت الرعاية الإلهية، وكيف أنه واجه جميع المشاكل واستهزاء الأكثرية من غير المؤمنين، وكان هو والمؤمنون قد هيئوا أنفسهم للطوفان، ذلك الطوفان الذي طهر سطح الأرض من دنس المستكبرين الكفرة.
والآيات التي نتناولها في هذا اللقاء تتعرض لموضوع ثالث، وهو كيف كانت النهاية وكيف تحقق نزول العذاب على القوم المستكبرين.
فلنستمع مع المستمعين الأفاضل إلى تلاوة هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، كنا مع تلاوة الآيات 40-43 من سورة هود المباركة التي تتناول قصة نبي الله نوح عليه السلام. أما الآن تابعونا والفقرات التالية.
مفردات.
قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. التنور بتشديد النون هو المكان الذي ينضج الخبز فيه بعد أن كان عجينا. لكن ما مناسبة فوران الماء في التنور واقتراب الطوفان؟ اختلف المفسرون، فكانت لهم أقوال كثيرة في ذلك، ولكن يبدو أن احتمال أن يكون التنور قد استعمل بمعناه الحقيقي المعروف أقوى، والمراد بيان هذه المسألة الدقيقة، وهي أنه حين فار التنور بالماء وهو محل النار عادة، التفت نوح عليه السلام وأصحابه إلى أن الأوضاع بدأت تتبدل بسرعة وأنه حدثت المفاجأة.
وفي هذه الحالة بلغ الأمر الإلهي نوح: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. لكن كم هم الذين آمنوا معه؟ سؤال يجيب عنه قوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية تشير إلى أن ثمرة جهاد نوح عليه السلام بعد هذه السنين الطوال والسعي الحثيث المتواصل في التبليغ لدعوته لم يكن سوى هذا النفر المؤمن القليل. فبعض الروايات تقول إنه استجاب لنوح خلال هذه الفترة الطويلة 80 شخصا فقط، وتشير بعض الروايات الأخرى إلى عدد أقل من ذلك.
أجل مستمعين الأفاضل، جمع نوح عليه السلام ذويه وأصحابه المؤمنين بسرعة، وحين أزف الوعد واقترب الطوفان وأوشك أن يحل عذاب الله أمرهم أن يركبوا في السفينة، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. المجرى والمرسى اسما زمان، ويعني الأول وقت التحرك والثاني وقت التوقف. ولكن لماذا بسم الله؟ لكي يعلمهم أنه ينبغي أن تكونوا في جميع الحالات في ذكر الله تعالى، وتستمد العون من اسمه وذكره: إن ربي لغفور رحيم. فبمقتضى رحمته جعل هذه السفينة تحت تصرف واختيار المؤمنين لتنجيهم من الغرق، وبمقتضى عفوه وغفرانه يتجاوز عن أخطائهم.
وأخيرا مستمعينا الكرام، حانت اللحظة الحاسمة إذ صدر الأمر الإلهي فتلبدت السماء بالغيوم كأنها قطع الليل المظلم، وتراكم بعضها على بعض بشكل لم يسبق له مثيل، وتتابعت أصوات الرعد وومضات البرق في السماء كلها تخبر عن حادثة مهولة ومرعبة جدا.
شرع المطر وتوالى مسرعا منهمرا أكثر فأكثر، وكما يصفه القرآن الكريم في سورة القمر الآيتان 11 و12: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. من جهة أخرى ارتفعت المياه الجوفية بصورة رهيبة بحيث تفجرت عيون الماء من كل مكان،
وهكذا اتصلت مياه الأرض بمياه السماء، فلم يبق جبل ولا واد إلا استوعبه الماء وصار بحرا محيطا خضما. أما الأمواج فكانت على أثر الرياح الشديدة تتلاطم وتغدو كالجبال، وسفينة نوح ومن معه تمضي في هذا البحر. يقول الباري تعالى بشأن حركة السفينة: وهي تجري بهم في موج كالجبال.
ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مستمعنا الكرام، لم يكن نوح عليه السلام هذا النبي العظيم أبا فحسب، بل كان مربيا لا يعرف التعب والنصب، وكان متفائلا بالأمل الكبير بحيث لم ييأس من ابنه القاسي القلب، فناداه عسى أن يستجيب له. ولكن للأسف كان أثر المحيط السيء عليه أكبر من تأثير قلب أبيه الحنون عليه.
لذلك فإن هذا الولد اللجوج وظنا منه أن ينجو من غضب الله أجاب والده نوحا وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولكن نوحا لم ييأس مرة أخرى، فنصحه أن يترك غروره ويركب معه، وقال: لا عاصم اليوم من أمر الله، ولا ينجو من هذا الغرق إلا من شمله لطف الله، إلا من رحم. وفي هذه الحالة التي كان ينادي نوح ابنه ولا يستجيب الابن له، ارتفعت موجة عظيمة والتهمت كنعان ابن نوح، وفصل الموج بين نوح وولده، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا
الأفاضل. لماذا ينادي نوح ابنه ليصعد في السفينة دون غيره وهو لم يكن مؤمنا برسالته؟ كما يقول الباري عز وجل: إنه ليس من أهلك. للإجابة عن هذا السؤال يتفضل سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة، بالإجابة على هذا السؤال. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نوح عليه السلام لم يكن يتيقن بأن ابنه من الذين لم يأمرهم الله عز وجل بأن يحملهم في السفينة، لأنه قال له تعالى: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام كان متيقنا من أن امرأته من سبق عليه القول، يعني لا تركب في السفينة لأنها كانت خائنة وكانت كافرة، ولهذا كان مطمئنا من أن زوجته ليس من أهله الناجين، ولكنه كان غير مطمئن من كفر ابنه، كان يأمل أن يكون ابنه من الذين يعني تشملهم النجاة. ولهذا حينما قال احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. من سبق عليه القول يعني بالكفر وغرق والهلاك. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي كان نوح عليه السلام يشك هل المراد بالذين ظلموا يعني سبق عليهم القول بالدعوة الذين ظلموا الكافرون بالدعوة أو يشمل كل ظلم، أو هو مبهم مجمل يحتاج إلى تفسير من لدن قائله. فكأن هذه الأمور رابته عليه السلام، يعني رابت نوح عليه السلام في أمر ابنه، ولذلك لم يشترك عليه السلام على مسألة قاطعة بل ألقى مسألته كالعارض. يعني نوح عليه السلام لم يصرح بنجاة ابنه عليه السلام، وإنما هو كان مستفسرا لعدم إحاطته كما يقول العلامة الطباطبائي بالعوامل المجتمعة واقعا على أمر ابنه، بل بدأ بالنداء باسم الرب لأنه مفتاح دعاء المربوب المختال السائل، ثم قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني كأنه يقول وهذا يقتضي بنجاة ابني وأنت أحكم الحاكمين، لا خطأ في أمرك ولا مغمض في كلمتك، فما أدري إلى ما انجر أمره. ولهذا نوح عليه السلام أدركته العصمة الأخيرة وقطعت عليه الكلام، وفسر الله سبحانه له معنى قوله في الوعد وأهلك، لأن الله عز وجل وعده ماذا؟ قال له بأن ينجي أهله، حتى إذا جاء أمنا وطارق الروح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني كان مطمئنا نوح عليه السلام أن زوجته ليس من الأهل الناجين، ولكن لم يكن يعلم أن ابنه ليس من أهله الناجين إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يعني من سبق عليه القول ومن آمن، وما ما آمن معه إلا قليل. فنوح عليه السلام أدركته العصمة الإلهية وقطعت عليه القول، وفسر الله سبحانه له معنى قوله في الوعد وأهلك أن المراد به الأهل الصالحون وليس الابن بصالح، وقد قال تعالى من قبل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقد أخذ نوح عليه السلام بظاهر الأهل وأن المستثنى منهم هو امرأته الكافرة فقط. نعم.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
القصص الحق برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 6:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت طهران.
نتابع معا تقديم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في هذه الحلقة توقفنا عند الآية 40 حتى 43 من سورة هود المباركة، وهي تتناول قصة نبي الله نوح عليه السلام. حتى الآن استمعنا إلى تلاوة هذه الآيات، بعدها توقفنا عند المفردات القرآنية التي كانت في هذه الآيات، وبعدها استمعنا إلى إجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في علوم القرآن من مدينة قم المقدسة. أما الآن نتابع سرد القصة.
أنهى نبي الله نوح صنع السفينة، وجلس عليه السلام ينتظر أمر الله. أوحى الله إلى نوح أنه إذا فار التنور فهذا علامة على بدء الطوفان. وجاء اليوم الرهيب، فار التنور، وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين إليه. هبط جبرائيل عليه السلام إلى الأرض. حمل نوح إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين. صعدت الحيوانات والوحوش والطيور، وصعد من آمن بنوح، وكان عدد المؤمنين قليلا. ارتفعت المياه من سطحات الأرض، انهمرت من السماء أمطار غزيرة بكميات لم تر مثلها الأرض، فالتقت أمطار السماء بمياه الأرض وصارت ترتفع ساعة بعد ساعة. فقدت البحار هدوءها وانفجرت أمواجها تجور على اليابسة وتكتسح الأرض، وغرقت الكرة الأرضية للمرة الأولى في المياه. ارتفعت المياه أعلى من الناس، تجاوزت قمم الأشجار وقمم الجبال وغطت سطح الأرض كله. وفي بداية الطوفان نادى نوح ابنه، كان ابنه يقف بمعزل منه. وهكذا نادى نوح ابنه قائلا: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. ورد الابن عليه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الله. عاد نوح يخاطبه قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وانتهى الحوار بين نوح وابنه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنهى الموج حوارهما فجأة، نظر نوح فلم يجد ابنه فكان من المغرقين. استمر الطوفان، استمر يحمل سفينة نوح. بعد ساعات من بدايته لم يعد باقيا من الحياة والأحياء غير هذا الجزء الخشبي من سفينة نوح، وهو ينطوي على الخلاصة المؤمنة من أهل الأرض وأنواع الحيوانات والطيور التي اختيرت بعناية. ثم صدر الأمر الإلهي إلى السماء أن تكف عن الإمطار وإلى الأرض أن تستقر وتبتلع الماء، وإلى أخشاب السفينة أن ترسو على الجود. وهو اسم مكان قديم يقال إنه جبل في العراق. لم يكن نوح يعرف حتى هذه اللحظة أن ابنه كافر، كان يتصور أنه مؤمن عنيد آثر النجاة باللجوء إلى جبل. وكان الموج قد أنهى حوارهما قبلية. فلم يعرف نوح حظ ابنه من الإيمان. تحركت في قلب الأب عواطف الأبوة، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أراد نوح أن يقول لله إن ابنه من أهله المؤمنين، وقد وعده الله بنجاة أهله المؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى مطلعا نوحا على حقيقة ابنه للمرة الأولى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
استغفر نوح ربه وتاب إليه وأمره أن يهبط من السفينة محاطا ببركة الله ورعايته. وهبط نوح من سفينته، أطلق سراح الطيور والوحوش فتفرقت في الأرض، ونزل المؤمنون بعد ذلك.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران، ونتناول في هذا اللقاء الآيات التي جاءت في سورة هود من الآية 40 حتى 43، في إشارة منها إلى حكاية نبي الله نوح عليه السلام. بإمكانكم أيها الأخوة والأخوات متابعة هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir، كما يمكنكم متابعة النص المكتوب لهذا البرنامج عبر الموقع ذاته. ابقوا معنا والمحطات المتبقية من هذا البرنامج.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
مستمعين الكرام، في الكافي بإسناده عن المفضل قال أبو عبد الله عليه السلام: يا مفضل، كان منزل نوح وقومه في قرية على منزل من الفرات مما يلي غربي الكوفة. قال: وكان نوح رجلا نجارا، فجعله الله عز وجل نبيا وانتجبه، ونوح أول من عمل سفينة تجري على ظهر الماء.
ثم أضاف الإمام عليه السلام: ولبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله عز وجل فيهزؤون به ويسخرون منه، فلما رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فأوحى الله عز وجل إلى نوح أن اصنع سفينة وأوسعها وعجل عملها. فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده، فأتى بالخشب من بعد حتى فرغ منها.
دروس وعبر.
أيها الإخوة والأخوات، ثمة درس مهم تنطوي عليه الآيات الكريمة التي تحكي قصة نوح وابنه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لنبيه الكريم إن ابنه ليس من أهله، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل، وليس الدم هو الصلة الحقيقية بين الناس.
ابن النبي هو ابنه في العقيدة، هو من يتبع الله والنبي، وليس ابنه من يكفر به ولو كان من صلبه. هنا ينبغي أن يتبرأ المؤمن من غير المؤمن. وهنا أيضا ينبغي أن تتصل بين المؤمنين بالدرجة الأولى صلات العقيدة، لا اعتبارات الدم أو الجنس أو اللون أو الأرض.
يدل قوله تعالى وما آمن معه إلا قليل على ما كان عليه هذا النبي العظيم نوح عليه السلام من الصبر والاستقامة في درجة قصوى، بحيث كان معدل ما يبذله من جهد لهداية شخص واحد 10 سنوات تقريبا.
صحيح أن الله رحيم ودود، ولكن لا ينبغي أن ننسى أنه حكيم أيضا. فبمقتضى حكمته أنه عندما لا تؤثر دعوة الناصحين والمربين الإلهيين في قوم فاسدين، فلا حق لهم بعد ذلك في الحياة، وسينتهون نتيجة للثورات الاجتماعية أو الطبيعية وتحت وطأة التنظيم الحياتي.
أجل مستمعين الأفاضل، وهذا الأمر غير منحصر في قوم نوح ولا بزمان معين، إنما هو سنة الله في خلقه وعباده في جميع العصور والأزمان حتى في عصرنا الحاضر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا.
أيها الأحبة، استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى اللقاء المقبل من برنامج القصص الحق، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.